حسنا وإن كان ضابطا متقنا يكون حديثه صحيحا كهذه الحديث التي في الصحيحين التي أشرت إليها حديث بيع الولاء وهبته وحديث شعب الإيمان وحديث من العمال والنيات وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه أفراد ولكن رواتها من أهل الضبط والإتقان فأحاديثهم تكون صحيحة وتفردهم لا يؤثر تفردهم لا يؤثر. فالراوي الثقة المتقن إذا روى حديثا ولم يروه غيره فإنه حجة ويكون صحيحا. وإذا فالفرد المطلق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون في القمة في الإتقان فيعتبر حديثه صحيحا ولا لم يأتي إلا من طريق واحد، وإن كان خف ضبطه فيكون حسنا. فسبق أن مر بنا تعريف الصحيح وتعريف الحسن. تعريف الصحيح هو الذي اجتمعت فيه توفرت فيه الشروط ومنها قوة الضبط والإتقان. حد الصحيح مطلقا بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معلل بنقل عدل ضابط. أما الحسن فهو يخف عنه يعني يخف الضبط يعني يقل الضبط، فذاك الذي توفرت فيه شروط الصحيح يعتبر صحيحا ولو ما جل من طريق واحد، ما يحتاج إلى تعدد الطرق، ما يلزم أن يأتي من طرق متعددة، يكفي أن يأتي من طريق واحد. ولكن إذا كان هذا المتفرد به من أهل الإتقان كهذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح أن معنى النيات أول حديث البخاري آخر حديث البخاري كلمة ثانية حبيبة ثانية للرحمن حديث أبي هريرة حديث بيع الولاء وهبته حديث شعب الإيمان، كل هذه الأحاديث جاءت من طريق واحد ولكن أصحابها الذين تفردوا بها من أهل الضبط والإتقان. فالحديث صحيحا يكون الحديث يكون صحيحا. وإن كان خف الضبط يكون حسنا، وإن كان الذي تفرد به ضعيفا بمعنى أنه بعد ضبطه ولم يكن قريبا من الضبط والإتقان لم يكن متوسطا وإنما كان ضعيفا في الضبط يعني معناه الفاحش الغلط غير متقن، فهذا تفرده يؤثر فلا يقبل تفرده ويرد الحديث ويضعف. ولهذا قال: فإن لضبط، يعني هذا تفصيل لبيان الحكم، فإن لضبط فبعد فرد أو فرد يعني فهو مردود، يعني فرد يعني فمردود أو فرد فهو يرد. وإن
وإذ يقرب منه
وإذ يقرب منه فحسن، يعني وإذ يقرب من يعني من الضبط والإتقان فإنه يكون حديثا حسنا، يعني ما وصل إلى القمة ولكنه قرب من الضبط أو تمام الضبط، قرب من تمام الضبط فيكون حديثه ليس صحيحا ولكنه يكون حسنا. الذي خف ضبط راويه ولم يصل إلى القمة في الإتقان والضبط فإنه يعتبر حديثه حسنا لذاته، حسن لذاته هو الذي خف ضبط راويه ولكن لم يفحش غلطه ولم يصل إلى أن يرد حديثه أو يتوقف في حديثه بل يقبل حديثه، وهو الحسن لذاته. ايش بعده؟
او بلغ الضبط
فصحح حيث عنه، فيعني واذا كان هذا المنفرد به بلغ الضبط والاتقان يعني صار متقنا فصحح يعني احكم عليه بالصحة الذي ياتي عن طريقه حيث عنا حيث ظهر حيث عنا عن يعني حيث عنا عنا ظهر يعني ظهر ضبطه وإتقانه حيث يظهر ضبطه وإتقانه فصحح حديثه، إذا كان من أهل الضبط والإتقان فصحح حديثه. وإذا فالفرد المطلق حكمه أن فيه تفصيل، إن كان رويه من أهل الضبط والإتقان فحديثه صحيح، وإن كان خف ضبطه ولم ينزل إلى حيث لا يقبل حديثه فإنه يعتبر حديثه حسنا ويكون مقبولا, فيكون الأول والثاني مقبولان, لأن الصحيح والحسن كل منهما مقبول, الصحيح والحسن كل منهما مقبول. وإن بعد عن الضبط والإتقان فإنه يرد الحديث. وإذا فالفرد المطلق ينقسم إلى ثلاثة أحوال, اثنان منها يعني مقبولة وواحد مردود. فإذا كان تام الضبط أو كان قل الضبط وخف الضبط قليلا فإن هذين يكونان مقبولين, يعني الصحيح والحسن. وإن بعد عن الضبط والإتقان بأن كان سيء الحفظ أو كان فاحش الغلط فإن هذا يرد حديثه ولا يقبل. إذن هذا هو ما يتعلق بالنسبة للفرد المطلق الذي لم يقيد, المطلق الذي لم يقيد معناه جاء من طريق واحد فقط, ما في طريق ثاني, ما في طريق ثاني لها ولا ثالث ولا رابع, ما في طريق واحد. القسم الثاني أو النوع الثاني من الفرد, الفرد النسبي, يعني فرد مطلق وفرد نسبي. فرد مطلق ما جاء إلا من طريق واحد أبدا, ما في أي طريق أخرى غير هذا الطريق. والفرد النسبي هو الذي قيد, يعني الفردية فيه ما ليست مطلقة وإنما هي نسبية, كأن يرويه ثقة يتفرد برواية ثقة ولكن رواه ناس آخرون وهم ضعفاء, فيقال لم يروه ثقة إلا فلان. إذن هو نسبي, يعني بالنسبة للطرق هو في طرق, لكن عن طريق من هو ثقة ما جاء إلا من طريق واحد, عن طريق من هو ثقة ما جاء إلا من طريق واحد. هذا قال فرد النسبي. ليش نسبي؟ لأنه منسوب إلى الطرق الأخرى, طريق فيها ثقة, يعني طريق أصحابها موثقون, وطرق أخرى للحديث نفسه ولكن أصحابها غير موثقين, غير موثقين. هذا يقال له فرد نسبي. وحكم هذا أنه كالفرد المطلق, يعني أن هذا الذي فرد به ثقة يكون كالفرد المطلق, يعني يحتج بحديثه ويقبل, والطرق الأخرى التي هي ضعيفة لا يلتفت إليها لأن وجودها مثل عدمها, وكأن الحديث ما جاء إلا من طريق واحد وهو طريق الثقة, لأن مخالفة الضعفاء لمن هو ثقة لا تؤثر. هذا يسمى المنكر الذي سبق أن مر بنا, ما رواه غير الثقة مخالفا للثقة. رواية الثقة تسمى معروفا, ورواية غير الثقة تسمى منكرا. فإذا تفرد وجود الطريق التي صاحبها ثقة هي التي يعول عليها ويحتج بالحديث الذي جاء من طريقها, ولا يلتفت إلى الطرق الأخرى التي أصحابها غير ثقات, لأن وجودها تلك الرواية مثل عدمها, وجود تلك الرواية مثل عدمها. إذن يعول على رواية الثقة, يعول على رواية الثقة الذي تفرد به, ولا ينظر إلى مخالفة الطرق الأخرى التي خالفت تلك الطريق, لأن مخالفة الضعيف سواء قلت أو كثرت فإنها لا تؤثر ولا تعتبر, وإنما العبرة في الطريق التي هي صحيحة والطريق التي هي ثابتة, وهي التي جاءت عن طريق الثقات. أو نسبي بالنسبة لشخص بالرواية عن شخص معين, لأنه يعني لا يرويه عن فلان إلا فلان مثلا, لا يرويه عن فلان إلا فلان, لكنه روي من طرق أخرى عن غير طريق هذا الشخص وكثر الرواة, فهذا يقال له إيش؟ أيضا تفرد نسبي, لأنه لم يرويه عن فلان إلا فلان ولكنه رواه عن غيره وناس متعددون. فإذا هذه الفردية ليست مطلقة وإنما هي نسبية. وهذا الانفراد الذي رواه فلان عن فلان ينظر فيه, يعني كما مر بالنسبة للمخالفة, إذا كان الذي انفرد بروايته يعني إن كان يعني طريقين صحيحين من حيث الإسناد ولكن أحدهما يكون محفوظا والثاني يكون شاذا فالحكم يكون للمحفوظ وإن كانت الرواية يعني بين من هو يعني ثقة وغير ثقة فإن هذا يكون من قبيل المعروف والمنكر يعني لم يروه عن فلان إلا فلان ينظر في المخالفة هذه فإن كانت بين ثقتين فالمحفوظة هي المعتمدة والشاذة هي التي تترك ولا يعول عليها وأما الثالث القسم الثالث منه وهو ما كان بالنسبة إلى بلد معين فإذا كان تفرد به أهل بلد معين ولم يتفرد به غيرهم أو لم يأتي به عن طريق غيرهم لم يأتي إلا من طريق أهل بلد معين وكان ذلك الإسناد أو الحديث رجاله ثقات فإنه مثل الفرد المطلق لأنه إذا كان أهل البلد المعين ثقات فيعتبر الحديث مثل الفرد المطلق وإن كان يعني غيرهم ممن رواه إذا كان رواه غيرهم وهم ضعفاء الذين رواه أهل بلد معين ولكنهم ضعفاء أو فيهم من هو ضعيف فإنه يقدم رواية الثقة على رواية غيره وإذا فالنسبي هو التفرد الذي جاءه من طريق بالنسبة إلى طرق أخرى أو بالنسبة إلى روايات أخرى والفرد المطلق ما جاء من طريق واحدة فقط لا ثانية لها أما النسبي فيكون له طرق أخرى ولكنه قد يكون مقيدا بثقة أو مقيدا برواية فلان عن فلان أو مقيدا برواية أهل بلد معين لهذا قال السيوطي ومنه نسبي بقيد يعتمد ومنه نسبي بقيد يعتمد يعني كيف نسبي هذا تعريفه أنه مقيد بالرواية عن ثقة برواية ثقة أو برواية شخص عن شخص أو برواية أهل بلد معين يعني هذا هو الفرد النسبي ومنه نسبي بقيد يعتمد يعني هذا كلمة بقيد هذه تقابل الإطلاق التي مرت في الفرد المطلق لأن ذاك ما فيه قيد وهذا فيه قيد وذاك ليس فيه تقييد وهذا فيه تقييد تقييد بإيش؟ بثقة لم يروي ثقة إلا فلان تقييد بالرواية عن شخص لم يشارك له أحد لم يروه عن فلان إلا فلان مقيد بالنسبة لبلد رواه مقيد بالمدنيين مثلا أو مقيد بالمصريين أو رواه أهل الشام عن أهل المدينة أو المدينة على الشام وهكذا يعني معناه أنه مقيد ببلد معين في رواية بلد معين قال السيوطي
فيقرب
الأول من فرد ورد يعني يقرب الأول الذي هو الثقة يعني يكون مثل الفرد المطلق حكم الفرد المطلق ما دام لم يروه ثقة إلا فلان وغيره من الذي رواه ليس بثقات إذا حكم الفرد المطلق معنى أنه يقبل ويعول عليه ويحتج به ولا يلتفت إلى روايات الآخرين الذين هم غير ثقات وهكذا الثالث إن فردا يرد يعني إن ورد مقيدا بروايته عن أهل بلد معين فيجري فحكمه حكم الفرد المطلق إن كان المتفردون به ثقات فهو مقبول وإن كان المتفردون به من أهل البلد ثقات فهو مقبول وإن كان المتفردون به من أهل البلد فيهم من يخف ضبطه فإنه يكون حسنا وإن كان فيهم من هو ضعيف أو من بعد ضبطه فإنه يكون مردودا ولا يعول على ذلك الحديث الذي جاء من طريق أهل البلد المعين. أما الثاني الذي ما أشار إليه وهي رواية فلان عن فلان فهذه ينظر فيها المخالفة، فإن كانت مخالفة محفوظ لشاذ فالمحفوظ هو المقدم، وإن كانت مخالفة شاذ لمحفوظ فيترك هذه الرواية التي هي شاذة. وإن كانت المخالفة بين ثقة وضعيف فرواية الثقة هي المعروف ورواية الضعيف هي المنكر الذي لا يحتج به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حجة القادم إن شاء الله نزل 7 أبيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ليوم الخميس الموافق 18 من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
لا. واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر.
فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر.
الأول المطلق والذي اشتهر في الحال فقط له والذي له طريقات فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يستفيد والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور من الاستهر الناس من غير شروط تعتبر.
الآحاد والمتواتر، وقد ذكر السيوطي في العنوان تفصيل الآحاد، لأن قال الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر، وما دون المتواتر يقال له آحاد، ما دون المتواتر يقال له آحاد، ذلك أن الأخبار من حيث كثرة طرقها وقلتها تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، على خلاف فيما يراد بالمشهور والمستفيض. وكلامنا في هذا الدرس خاص بالآحاد، أما المتواتر وهو بقية ما يتعلق بالباب فهو في الدرس القادم إن شاء الله. الأول منها وهو الغريب أشار إليه السيوطي بقوله الأول المطلق فردا، يعني الأول هو الفرد المطلق، لأنه سبق أن تقدم في الدروس الفائتة الأفراد، وأن منها ما يسمى بالفرد المطلق، وكذلك يسمى الغريب، لكنه هنا جعل الكلام في الغريب مع العزيز والمشهور، والغريب هو الفرد، الغريب هو الفرد، إلا أن الغالب في الاستعمال أن الفرد يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على الغريب النسبي، على الغريب على النسبي، الفرد النسبي الذي سبق أن تقدم في الدرس السابق في الأفراد، وأنه هناك فرد مطلق وفرد نسبي. فهو هنا لما جاء عند الغريب قال هو المطلق فردا، يعني هو الفرد المطلق، الغريب هو الفرد المطلق، يعني معناه انه يطلق على ما يطلق عليه الفرد المطلق اللي هو غريب. الفرد المطلق والغريب يعني معناه انهما معناهما واحد، لكن غلب او كثر استعمال الفرد المطلق فيما يتعلق ب كثرة استعمال الغريب فيما يتعلق بالفرد النسبي، وأما الفرد المطلق فهو في خلافه، وهو التفرد الذي ليس نسبيا الذي هو فرد مطلق. فالغالب في الاستعمال في الغريب الفرد النسبي أن يقال له غريب، ويأتي ذكر هذا الذي هو الفرد على المطلق والنسبي، ويأتي ذكر الغريب على المطلق والنسبي. فهو هنا يذكر تعريف الغريب بأنه المطلق فردا، يعني الفرد المطلق الذي سبق أن مر على هذا، فلا فرق بين الغريب والفرد المطلق، الغريب هو الفرد النسبي، يعني على قول، أو أنهما مترادفان، هذا يطلق على ما يطلق عليه هذا، وهذا ما يطلق على ما يطلق عليه هذا، كل من المطلق من النسبي يقال له مطلق ويقال له نسبي. الأول أي الغريب، لأنه لما ذكر في العنوان الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض قال الأول أي الغريب، هو المطلق فردا، يعني الفرد المطلق الذي سبق أن مر، ثم وسبق أن عرفنا أن الغريب أو الفرد منه ما يكون صحيحا ومنه ما يكون حسنا ومنه ما يكون ضعيفا، وأنه إذا جاء من طريق واحد فهو يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا وأن يكون حسنا. وقد أشار إليه السيوطي أيضا هنا، لأن منه ما صحيح ومنه ما ضعف، يعني ما عدا المتواتر منه ما صحيح ومنه ما ضعف، ولكن سبق أن عرفنا أن الفرد منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وأن الصحيح هو الذي اجتمعت فيه شروط الصحيح من اتصال وعدالة وقوة الضبط وعدم شذوذ وإعلال، وأن هذا موجود في الصحيحين بكثرة، وأن من ذلك كما عرفنا فيما مضى أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فاتحة صحيح البخاري وخاتمته هما من هذا النوع أي الغريب الذي جاء من طريق واحد. لهذا الترمذي رحمه الله لما جاء عند حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال حديث حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد، إلا فهو يعني صحيح ورجاله ثقات وهم من أهل الضبط والإتقان، فهو من ما يوصف بأنه صحيح. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث في البخاري، وحديث بيع الولاء وهيبته، وحديث كثيرة في الصحيح كلها من قبيل الغريب أو الفرد، وهو ما جاء من طريق واحد. ثم انتقل إلى العزيز فقال والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز، يعني معناها أن العزيز هو الذي جاء من طريقين، ولا يلزم أن يكون الطريقان في جميع أجزاء السند بأن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، وإنما يكفي أن يكون في مكان واحد فقط، ولو زاد العدد في مواضع أخرى من السند، المهم أن يكون في بعض طرق في بعض مواطنه أن يكون جاء عن اثنين. كما سبق أن عرفنا في الغريب أنه لا يلزم في الغريب أن يكون واحدا عن واحد عن واحد، بل يكفي لو أنه يعني واحد عن واحد ثم اتسع بعد ذلك فإنه يقال له غريب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري حتى قيل إنه رواه عنه ما يقرب من 70 شخصا كلهم أخذوه عنه، فهو غريب ما دام أن التفرد موجود في بعض أجزاء السند، فلا يشترط أن يكون في السند كله، بل يكفي أن يوجد التفرد في بعض مواضعه. فكذلك العزيز أيضا لا يشترط أن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين من أوله إلى آخره، بل يكفي أن يكون اثنان في موضع منه، ولو كثر رواته بعد ذلك فإنه لا يخرج عن كونه عزيزا، لا يخرج عن كونه عزيزا. وإذا فالعزيز هو ما رواه اثنان، وسواء كانت رواية هذين الاثنين في السند كله أو أكثره أو في موضع واحد منه، المهم أن يوجد في بعض مواضعه اثنان فقط فإنه يسمى عزيزا. وقيل إنه سمي عزيزا عللوها بثلاثة تعليلات، قيل إما أنه سمي عزيزا لعزته يعني لندرته، يعني معناه أنه عزيز نادر، وإنما صار نادرا
لأن كونه يأتي من طريق يعني عن شخصين اثنين فقط هذا قليل قليل كونه يأتي عن اثنين كونه يعني الحديث يأتي عن واحد أو عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أكثر من ثلاثة يعني كثير وكونه يأتي عن واحد أيضا كثير ولكن كونه يأتي عن اثنين فقط فإنه قليل بالنسبة إلى ما جاء عن واحد وما جاء عن أكثر من اثنين فإنه يقال له إنه عزيز يعني لندرته سمي عزيزا لعزته أي لندرته أو سمي عزيزا لقوته لأنه لما وجد لما كان له طريق واحد ثم بحث فوجد طريق آخر فإن هذا الطريق الآخر قوي به الطريق الأول فسمي عزيزا يعني لعزته يعني لقوته وذلك أنه لما كان جاء من طريق أخرى غير الطريق الأولى فانضم الطريق إلى طريق فقويت الطريق الأولى بالطريقة الثانية التي وجدت وضمت إليها فصار عزيزا يعني قويا لأن الطريق الأولى التي وجدت لما بحث لها عما يساعدها ويقويها صارت بذلك قوية لأنه جاء من طريقين ومن جاء وما جاء من طريقين أقوى مما جاء من طريق واحد أقوى مما جاء من طريق واحد وهذا وقيل إنه للمشقة يعني لمشقة الحصول عليه لمشقة الحصول عليه يعني على كونه يكون من اثنين لا يوصل إليه إلا بمشقة وبعناء والعزيز يأتي بمعنى الشاق ويعز بمعنى يشق ومنه قول الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه عنتكم ومشقتكم يعني يشق عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم وذلك لحرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على اليسر والسهولة وعدم المشقة على أمته ولهذا وصفه الله عز وجل بهذه الصفات التي منها أنه يعز عليه ما يشق على أمته وذلك لشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم في الآية نفسها حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام إذن سمي عزيزا إما لندرته وإما لقوته وإما لمشقة الحصول عليه وهما جاء من طريقين ما جاء من طريقين اثنين يعني ليس أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك فإنه يسمى عزيزا وعلل ذلك بهذه التعليلات الثلاثة وقال خذي له وسم العزيز يعني علامة لأن الوسم هو العلامة الوسم والسمة هي العلامة يعني معناها أن علامته أن يأتي من طريقين علامة العزيز التي تدل عليه أن يأتي من طريقين ثم بعد ذلك قال والذي رواه ثلاثة مشهورنا يعني والذي رواه ثلاثة مشهور لأنه إذا زاد عن اثنين بأن رواه ثلاثة فإنه النوع الذي يسمى المشهور النوع الذي يسمى المشهور مشهورنا يعني مشهورنا معشر المحدثين يعني مشهورة المشهورة عند المحدثين أو في اصطلاح المحدثين ثم إنه أشار بعد ذلك إلى أن بعض العلماء اختلفوا في ما يراد به وما يراد بالمستغيث فمنهم من قال إنهما متساويان يعني مترادفان لا فرق بين المستفيض والمشهور المشهور هو الذي اشتهر بكثرة طرقه والمستفيض هو الذي استفاض لكثرة طرقه فصار مثل الماء الذي كثر حتى فاض وحتى فاض عن الوادي أو فاض عن الإناء وسفح وخرج يمنة ويسرة لكثرته فاختلف العلماء منهم من قال إن المشهور والمستفيض مترادفان بمعنى أنه لا فرق بينهما اسمان لمسمى واحد اسمان لمسمى واحد هذا هو معنى الترادف ومعنى التساوي أن يكون الاثنان لا فرق بينهما, اثنان لمسمى واحد, مثل ما يقال قعد وجلس وقام ووقف فإنهما مترادفان يطلقان على معنى واحد. قالوا فالمشهور والمستفيد يطلقان على ما رواه أكثر من اثنين, على ما رواه أكثر من اثنين لا فرق بين المشهور والمستفيد. ومن العلماء من قال إن المشهور أن المشهور يطلق على ما كان عن ثلاثة, وأن العزيز ما والمستفيد ما كان بأكثر من ثلاثة, ما كان جاء عن أكثر من ثلاثة. ومنهم من عكس القضية فقال إن المشهور هو الذي جاء عن أكثر من ثلاثة, وأن المستفيض هو الذي جاء عن ثلاثة, عن ثلاثة فقط. لهذا قال السيوطي رآه قوم, رآه رآه قوم مساويا
يساوي المستفيض,
رآه قوم مساويا
يساوي,
نعم رواه قوم, رآه قوم يساوي المستفيض, رواه قوم يساوي المستفيض والأصح, يعني رآه قوم مرادف والأصح هذا لأكثر أو لأكثر, يعني أن المستفيض لأكثر من ثلاثة, وأن المشهور ما كان عن ثلاثة, المشهور ما كان عن ثلاثة, والمستفيض ما كان عن أكثر من ثلاثة. والأصح إيش؟
هذا بأكثر ولكن واضح,
والأصح
هذا,
والأصح هذا أي المستفيض بأكثر ولكن ما وضح حد التواتر, يعني على هذا ما دام يعني ما زاد على الثلاثة مطلقة ما يتبين حد التواتر, ما يتبين حد التواتر. لكن من العلماء من قيده بأن قال المشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر, ما لم يصل إلى حد التواتر. ومن العلماء من جعل المتواتر قسما من أقسام المشهور, قسما من أقسام المشهور, وهو أعلى أقسام المشهور وأقوى أقسام المشهور. ومنهم من جعله قسما مستقلا وحد المشهور بأنه ما لم يصل إلى حد التواتر, يعني معنى ما زاد رواته عن أكثر من اثنين ولكنه لم يصل إلى حد التواتر. ومنهم من قال إن المشهور والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة وعمم, ولكن على هذا ما يتضح حد المتواتر والتمييز بينه وبين المتواتر. ومن العلماء من قال إنه قيده بأنه ما زاد عن اثنين ولم يصل إلى حد التواتر, ولم يصل إلى حد التواتر, على اختلاف بين العلماء في حد التواتر ما هو العدد الذي إذا روي من طريقه الحديث اعتبر متواترا, وإذا نقص عن ذلك لا يعتبر متواترا وإنما يعتبر مشهورا أو مستفيضا, على خلاف بين العلماء سيأتي في بحث المتواتر. وهذه الأمور الأربعة التي هي العزيز والغريب والعزيز والمشهور والمستفيض, هذه يقال لها الآحاد, يقال لها مجموعها الآحاد, لأن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد, هي تنقسم إلى متواتر وآحاد, والأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض, على الخلاف بين العلماء في المشهور والمستفيض هل هما مترادفان أو متغايران. وإذا فهذه الأمور الأربعة يطلق عليها جميعها أن يقال لها أحاد. فالأحاد هو ما رواه, يعني هو ما لم يبلغ حد التواتر, ما لم يبلغ حد التواتر يشمل الأنواع كلها ما دون متواتر, لأنه يعني يدخل تحت ما جاء عن طريق واحد وما جاء عن طريقين وما جاء عن ثلاثة فأكثر, يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر يدخل تحته هذه الأصناف كلها, يعني تعريف الأحاد يدخل تحته الغريب والعزيز والمشهور, ما لم يصل إلى حد التواتر يدخل تحته ما جاء من طريق واحد وما جاء من طريقين وما جاء من ثلاثة فأكثر, ما لم يبلغ حد التواتر. أما إذا عرف المشهور بأنه ما زاد عن اثنين فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر هذا صار خاصا بالمشهور, ولكن تعريف الأحاد هو الذي لم يبلغ إلى حد التواتر فيدخل تحته المشهور ويدخل تحته العزيز ويدخل تحته الغريب الذي جاء من طريق واحد. ثم قال المصنف
وكل ينقسم.
وكل ينقسم يعني من الآحاد التي هي الغريب والعزيز والمشهور، كل ينقسم يعني إلى صحيح وضعيف. كل ينقسم
لما بصحة
وضعف يتسم، يعني ينقسم إلى ما يتسم بصحة وما يتسم بضعف يعني. وهذا إنما هو في في الآحاد التي هي قريب وعزيز ومشهور أو مستفيد، كل منها ينقسم إلى هذه الأقسام أو إلى هذين القسمين، وهما الصحيح والحسن، وكذلك الصحيح والضعيف، وكذلك الحسن أيضا، لأن الحسن كما هو معلوم هو من جملة المقبول. وأحيانا يعني لا يطلقون الحسن لأنه يعتبرونها من قبيل الصحيح لأنه مقبول. ولهذا يعني بعض العلماء يجعل القسمة ثنائية كما سبق أن عرفنا ذلك في أول الكتاب، يعني منهم من يقول إنها صحيح وضعيف، ومنهم من يقول صحيح وحسن وضعيف، ولكن من يقول إنه صحيح وضعيف يجعل الحسن في قسم الصحيح، في قسم الصحيح يعني في قسم مقبول، يعني مقبول ومردود، فالمقبول ما كان صحيحا وحسنا والمردود ما كان ضعيفا. إذن الآحاد تنقسم إلى ما يكون صحيحا وما يكون ومنه الحسن، وإلى ما يكون ضعيفا. إيش بعدين؟
والغالب الضعف على الغريب.
ثم قال والغالب الضعف على الغريب، يعني الغالب في الغرائب التي جاءت من طريق واحد الغالب عليها الضعف، ولكن كثير منها يكون صحيحا، ومن ذلك ما في الصحيحين من الأحاديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد، ومنها كما أسلف أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري، فإنه من قبيل الغريب، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا هو الغالب، لكن لا يعني أنها كلها ضعيفة، بل منها ما يكون صحيحا، ومن ذلك ما هو موجود في الصحيحين مما جاء من طريق واحد فإنه صحيح، ولكن الغالب على الغرائب في الكتب أنها من قبيل الضعيف، الغالب عليها أنها من قبيل الضعيف، وكثير منها يكون من قبيل الصحيح، ومن ذلك الغرائب التي في الصحيح. فإذا قيل هذا من غرائب الصحيح أو هذا من غريب الصحيح هو يعتبر صحيحا وإن كان جاء من طريق واحد. والغالب الضعف على الغريب
وقسم الفرد
إلى غريب
وقسم
الفرد إلى غريب، يعني الفرد الذي جاء من طريق واحد قسم إلى غريب سندا ومتنا، وإلى غريب سندا لا متنا، يعني معناها أن الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب في إسناده ومتنه، لأن المتن إما جاء إلا من طريق واحد فالإسناد المتن إسناده ما جاء من طريق واحد، فإذا يكون غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا لأنه ما جاء من طريق واحد. لكن قد يأتي قد يكون المتن مشهورا مستفيضا عن جماعة، ولكنه يعني بالنسبة لراو واحد لم يروه عنه إلا واحد الذي سبق أن عرفنا أنه الفرد النسبي، لأنه يكون الحديث جاء عن طريق جماعة ولكن عن واحد منهم تفرد بروايته عنه شخص واحد، فيكون غريبا بالنسبة إلى هذه الطريق لا بالنسبة لأصل الحديث وطرق الحديث، بل الحديث جاء من طرق ولكنه صار غريبا نسبيا. وإذا فالغريب أو الفرد ينقسم إلى غريب سندا ومتنا، وهما جاء من طريق واحد، فإنه المتن والسند يوصفان بهذا الوصف الذي هو غريب، غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا لأن المتن ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، لكن كما هو معلوم يرجع إلى النظر في الإسناد، فإن كان رجال ممن يعتبر رجال من رجال الصحيح صار صحيحا، وإن كان بعض رجاله يعتبر من رجال الحسن والباقين من رجال الصحيح فإنه يكون حسنا، وإن كان في رجاله واحد ممن يعتبر حديثهم ضعيفا وممن لا يقبل حديثه فإنه يكون ضعيفا.
إذن فهذا التقسيم يعني فيه إشارة إلى أن الغريب ينقسم إلى غريب في سنده ومتنه, وهو ما جاء من طرف واحد, متن لم يعرف إلا من طرف واحد, وغريب إسنادا لا متن. المتن قد يكون مشهورا لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ولكن ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد, ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد, وغيره يعني يكون رواه عنه يعني أكثر من واحد, فإنه يكون في إسناده ومتنه, لأن المتن إما جاء إلا من طريق واحد فالإسناد المتن إسناده ما جاء إلا من طريق واحد, فإذا يكون غريب إسنادا ومتنا, غريب إسنادا ومتنا لأنه ما جاء إلا من طريق واحد. لكن قد يأتي, قد يكون المتن مشهورا مستفيضا عن جماعة ولكنه يعني بالنسبة لراو واحد لم يروه عنه إلا واحد الذي سبق أن عرفنا أنه الفرد النسبي, لأنه يكون الحديث جاء عن طريق جماعة ولكن عن واحد منهم تفرد بروايته عنه شخص واحد, فيكون غريبا بالنسبة إلى هذه الطريق لا بالنسبة لأصل الحديث وطرق الحديث, بل الحديث جاء من طرق ولكنه صار غريبا نسبيا. وإذا فالغريب أو الفرد ينقسم إلى غريب سندا ومتنا, وهما جاء من طريق واحد, فإنه المتن والسند يوصفان بهذا الوصف الذي هو غريب, غريب سندا ومتنا, غريب سندا ومتنا لأن المتن ما جاء إلا من طريق واحد, ما جاء إلا من طريق واحد, لكن كما هو معلوم يرجع إلى النظر في الإسناد, فإن كان رجال من يعتبر رجال من رجال صحيح صار صحيحا, وإن كان بعض رجاله يعتبر من رجال الحسن والباقين من رجال الصحيح فإنه يكون حسنا, وإن كان في رجاله واحد ممن يعتبر حديثهم ضعيفا وممن لا يقبل حديثه فإنه يكون ضعيفا. إذن فهذا التقسيم يعني فيه إشارة إلى أن الغريب ينقسم إلى غريب في سنده ومتنه, وهما جاء من طرف واحد, متن لم يعرف إلا من طرف واحد, وغريب إسنادا لا متن, فالمتن قد يكون مشهورا لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ولكن ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد, ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد, وغيره يعني يكون رواه عنه يعني أكثر من واحد, فإنه يكون غريبا بالنسبة إلى هذا الشخص الذي رواه عن شخص واحد لا بالنسبة لأصل الحديث, فإن أصل الحديث قد رواه جماعة كثيرون, ولكن الغرابة إنما هي نسبية وليست مطلقة. ثم أشار إلى أنه لا يكون غريبا متنا بلا سند, وقد يكون وتكون غرابة في الإسناد دون متن. أما أن تكون الغرابة في المتن ولا يوصف الإسناد بأنه غريب فهذا لا يكون ولا يوجد.
ويطلق المشهور لمن الإسناد.
ثم إن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المشهور الذي تقدم الكلام فيه وهو أنه ما جاء من ثلاثة فأكثر, هذا على اصطلاح المحدثين, يعني كلمة يطلق عليه مشهور هذه كلمة تعبير اصطلاحي, اصطلحوا على أن ما رواه ثلاثة فأكثر يكون مشهورا أو مستفيضا على الخلاف, لكن هناك إطلاق آخر وهي الشهرة التي جاءت على ألسنة الناس ولم يلاحظ فيها شروط معينة واعتبارات اصطلاحية, وإنما جاء على غير اصطلاح, وهي الشهرة التي اشتهرت عند الناس, لأن يكون حديثا اشتهر عند الناس وقد يشتهر عند الناس وهو فرد واحد, مثل حديث النمع الأمنيات, حديث اشتهر على الألسنة مشهور على الألسنة من الحديث المشهورة على ألسنة الناس, لكن قد يكون الحديث ضعيفا وهو مشهور على الألسنة, مثل لا صلاة الإجارة المسجد إلى المسجد, يعني يمكن كثير من الناس
يعني هذا هو الذي في ذهنه يعلم صلاة الجماعة واجب. عندما يعني يريد أن يستدل على الجماعة واجبة يقول لا صلاة الجار مثل الله مثل. حديث اشتهر على ألسنة الناس هو حديث ضعيف، لكن وجوب صلاة الجماعة في حديث كثيرة ثابتة بالطبعين وغيرهم غير هذا الحديث. كذلك حديث حب الوطن من الإيمان حديث مشهور وهو موضوع اشتهر على الألسنة وهو موضوع. فهذه شهرة، هذه شهرة من حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح، وهو أنه ما توفر فيه أن يكون رواته ثلاثة فأكثر، اللي رواته ثلاثة فأكثر هو الاصطلاح محدثين. وأما كلمة مشهور يعني بغير الاصطلاح وهو ما اشتهر على ألسنة الناس فهذا خلاف خلاف الذي اصطلح عليه المحدثون، وإنما المقصود اشتهر على ألسنة الناس. قد يشتهر على ألسنة الناس وهو صحيح، قد يشتهر على ألسنة الناس وهو حسن، قد يشتهر على ألسنة الناس وهو ضعيف، وقد يشتهر على ألسنة الناس وهو موضوع. وقد ألف كتب في هذا النوع، منها المقاصد الحسنة فالأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، كتاب جمع فيه الحديث الاشتهر على الألسنة. يعني لا ليس مقصود به الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما ما اشتهر على الألسنة، المقاصد الحسنة فالأحاديث المشتهرة على الألسنة. وكذلك تمييز الطيب من الخبيث فيما يجور على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يجور على ألسنة الناس من الحديث، هذا ابن شيبة. وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، هذه كتب قصد أصحابها أن يودعوها الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، لكن ليس المقصود بها ما كان على الاصطلاح وهما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما الأحاديث المشتهرة التي على ألسنة الناس كثيرا ما تتردد على الألسنة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، هذا هو مقصود هذه الكتب. وإذا فهذا البيت الذي ذكره السيوطي بعد ذلك هذا يفيد أن هذه الشهرة ليست اصطلاحية، وإنما هي شهرة من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح. ولهذا قال ويطلق المشهور
للذي اشتهر،
ويطلق المشهور للذي اشتهر
بالناس من غير شروط
تعتبر، يعني اشتهر في الناس من غير أن يكون مبنيا على شروط تعتبر التي هي اصطلح عليها المحدثون، وهو أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر هذا ليس له شروط، وإنما معناه أنه اشتهر. هناك أحاديث تشتهر على ألسنة النحات، وأحاديث تشتهر على ألسنة الأدباء، وأحاديث تشتهر على ألسنة عامة الناس، يعني وأحاديث تشتهر على ألسنة أصناف يعني العلوم، يعني أصحاب العلوم يشتهر عندهم أحاديث يذكرونها. وهذه شهرة ليست اصطلاحية، وإنما هي على ما اشتهر على ألسنة الناس سواء كان بالنسبة لعموم الناس أو بالنسبة لأصناف من الناس كاللغويين والأدباء، فإنه يشتهر على ألسنتهم أحاديث يعني لا قيمة لها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ليوم الخميس الموافق 25 من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب المتواتر، وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والقول باثني عشر أو عشرين يحكوا أربعين أو سبعين، وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير. خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور ذو وصف العزيز والمشهور.
ما رواه عدد زم يجد في حالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقول محدد بعشرة وهو لديه أجود وقول باثنى عشر وعشرون يحكى وحكى وأربعين أو سبعون أو سبعين والبعض قد انتهى فيه العدم وبعض عزته وهو وهم من الصواب أنه كثير وفيه مؤلف النظر خمس وسبعون رفوا من كذب منهم العشر ثم انتسب لا حديث رفع اليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق ولكن لم يجد ولكن لم يزد وللعلاء جاء في المأثور من وصفه العزيز والمشهور.
وما رواه عدد جم يجد في حالة اجتماعهم على الكذب والمتواتر وقوم حددوا بعشرتين وهو لدي أجود والقول باثني عشرين أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع اليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور بوصفه العزيز والمشهور.
وما رواه عدد جم يجد حالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حدد بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرات ثم انتسب لها حديث الرفع باليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده التصديق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور بوصفه العزيز والمشهور.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا المبحث مبحث المتواتر وسبق في الدرس الفائت الكلام على الآحاد والآحاد كما عرفنا فيما مضى ما لم يبلغ حد المتواتر وتحته ثلاثة أقسام الغريب والعزيز والمشهور أو المستفيض. سبق أن عرفنا أن الغريب ما رواه شخص واحد لأن العزيز ما رواه اثنان وأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ولكنه لم يصل إلى حد التواتر. وهذا المبحث هو مبحث المتواتر، وقد ذكر السيوطي رحمه الله في البيت الأول تعريفه فقال: وما رواه عدد جم يجب في حالة اجتماعهم على الكذب كالمتواتر، يعني هذا تعريف المتواتر، وهو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. فهو هنا أشار إلى تعريفه بأنه ما رواه جم تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فهذا هو المتواتر. قوله جم يعني كثير، لأن الجم معناه الكثير، كثير من كل شيء يقال له جم. وما رواه عدد جم يعني كثير، ما رواه عدد كثير من الرواة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني يجب في العادة أن لا يكونوا متواطئين على الكذب ولا متفقين عليه، يعني ما حصل الكذب تواطؤا ولا اتفاقا، يعني لكثرتهم وكون الخبر جاء من طرق متعددة ومن جهات مختلفة قطع بصحة الخبر وصار في العادة محالا أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب، يعني يحصل التواطؤ منهم بأن كل واحد يتفق مع الآخر على أن يكذبوا، والاتفاق يعني عن طريق الصدفة، يعني هذا كذب من هنا وهذا كذب من هنا وهذا كذب من هنا، والنتيجة طلعت كذب بدون تواطؤ. فالعادة تحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني ألا يحصل كذب منهم لا تواطؤا ولا اتفاقا، لا قصدا ولا من غير قصد، وذلك لكثرتهم وتعدد المخارج والطرق التي جاء عنها على طريقها الخبر عرف صدقه وعدم كذبه لكثرة رواته وكونهم في كثرة يستحيل معها أن يكونوا تواطؤوا على كذب أو حصل الكذب منهم اتفاقا من غير قصد، بل كل كذب على حدة وطلعت النتيجة أن حصل اتفاقهم على الكذب من غير قصد منهم، وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، لا تكون موجودة في جزء من أجزاء السند وبقيته لا تكون فيه الكثرة، فإن هذا لا يقال له متواتر، وإنما من شرط المتواتر أن يكثر رواته من أول السند إلى نهايته، بمعنى أن يكون الصحابة الذين رواه كثيرون والتابعون الذين رووا عنهم يكونون كثيرين، وأتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين كثيرين، والذين دونهم كثيرين، حتى يعني وصل إلى الكتب التي ألفها أصحابها وخرج أصحابها الأحاديث، فصار الحديث متواترا بكثرة طرقه، وكانت هذه الكثرة موجودة في جميع الإسناد، في جميع أجزاء الإسناد من أوله ووسطه وآخره، فلو وجدت الكثرة في بعض أجزاء الإسناد والقلة في بعضه فإنه لا يقال له متواتر. ومن ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وحده، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي وحده، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وحده، ثم رواه عن يحيى بن سعيد 70 شخصا أو أكثر. فهذه الكثرة إنما جاءت بعد 4 من رجال الإسناد، فلا يكون متواترا بل هو غريب، أو هو فرد، لأنه في أجزاء السند أو في بعض أجزاء السند كان جاء من طريق واحد، فالكثرة التي جاءت بعد ذلك هذه لا عبرة بها بالنسبة للتواتر، لا عبرة بها بالنسبة للتواتر، لأن من شرط التواتر أن يكون من أول الإسناد إلى آخره في جميع أجزائه كثرة. الصحابة كثيرون، والتابعون كثيرون، وأتباع التابعين كثيرون، والذين دونهم كثيرون، حتى وصل إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا الأحاديث في كتبهم وصاروا بهذه الكثرة، بحيث يكون من أول الإسناد إلى آخره كثرة كافرة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ثم إنه ذكر السيوطي بعد ذلك
قوم حددوا بعشرة،
فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، يعني جماعة، يعني هناك القول الأول بأن ما في تحديد، يعني رواه ناس كثيرون يعني من غير حصر تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وهناك قوم حددوا ولكنهم اختلفوا في التحديد، وأقل عدد حدد به عشرة، قالوا لأن العشرة هي أول الكثرة، وذلك أن الذي دونها آحاد، ثم تبدأ العشرات من رقم عشرة، تبدأ العشرات من رقم عشرة، قالوا فهذا أول الكثرة، أول الكثرة عشرة. قال السيوطي وهو لدي أجود، يعني هذا القول الذي فيه تحديد المتواتر بأن لا يقل رواته عن عشرة، أن لا يقل رواته عن عشرة بأن يكون عشرة فأكثر، هذا يقول لدي أجوده، ومعنى التحديد بعشرة يعني منهنا لا ينقص عن عشرة، فلو كان تسعة فإنه لا يصل إلى حد التواتر على هذا القول، على هذا القول لا يصل إلى حد التواتر حتى يبلغ عشرة، وتكون هذه العشرة موجودة في جميع أجزاء الإسناد، يعني ليس معنى ذلك أنها عشرة يعني بنفس الرقم، لا، ما يقل عن عشرة، فلو كان في بعض الأسناد عشرة وفي بعضها عشرين وفي بعض أجزاء الأسناد أكثر أو أقل بشرط أن لا ينقص عن عشرة، هذا هو هذا القول الذي رجح السيوطي وقال إنه لدي أجود، يعني هذا القول الذي حدد فيه أقل عدد للمتواتر عشرة أشخاص في جميع أجزاء السند، يعني لا يقل عن عشرة ولو حصل التفاوت، يعني فوق العشرة في أجزاء الإسناد. والقول الثاني 12 ألا يقل عن 12، القول الثالث 20، وبعده 40، وبعده 70، هذه أقوال كلها قيلت في تحديد العدد الذي إذا بلغه الرواة في جميع أجزاء الإسناد يعتبر متواترا، يعتبر متواترة. فهو ذكر الذين حددوه بدون تحديد، يعني عرفوه بدون حصر، والذين حصروه، وأن أقوال الحاصرين تكون بعشرة واثنى عشر وعشرين وأربعين وسبعين. بعد ذلك انتقل إلى أن من العلماء من ادعى فيه العدم، وبعضهم عزته، يعني ادعى أنه عزيز، يعني نادر، نادر جدا. بعض العلماء قال إنه معدوم، لا وجود له المتواتر، يعني هذه الكثرة يعني هو معدوم من هذه بهذا التعريف أو بهذا الشرط، وهذه الكثرة التي تكون بهذا الوصف. وبعضهم ادعى فيه العدم أنه لا وجود للمتواتر، وبعضهم عزته، يعني وبعضهم ادعى عزته يعني ندرته، فقد سبق أن مر بنا أن العزيز سمي عزيزا لندرته أو لقوته أو لقوته أو لمشقة الحصول عليه كما سبق أن عرفنا ذلك، ولكن هنا المقصود الندرة، يعني وهو أقل، يعني هو أرفع حالا أو أحسن حالا من العدم، لأن القول الأول يقول لا وجود له، والثاني يقر وجوده ولكن بندرة. يقر وجوده ولكن بندرة، يعني ليس بكثرة وإنما هو بندرة. قال وهو وهم، يعني القول بأنه معدوم أو عزيز نادر هذا وهم غلط، بل الصواب أنه كثير. يعني هذا القول الذي قال بأنه المتواتر معدوم لا وجود له أصلا، أو أنه موجود ولكنه بندرة وقلة، يعني هذان القولان القائل بالعدم والقائل بالعزة والندرة هما غلط خطأ، بل الصواب أنه كثير، بل الصواب أن المتواتر كثير وأحاديث كثيرة متواترة. قال السيوطي: ولي فيه مؤلف نظير، بعدما قال إنه كثير قال إنني ألفت فيه كتابا حسنا، ألفت فيه كتابا حسنا جمع على حديث متواتر، وقد ألف في ذلك كتابين للمتواتر، أحدهما الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، وهذا ذكره على حسب ما بين، ذكره بالأسانيد والطرق المختلفة، ثم اختصره في كتاب ذكر فيه الصحابة والذين رووا الأحاديث، والذين رووا الأحاديث وخرجوها بدون أسانيد، بدون ذكر الأسانيد، وسماه الأزهار المتناثرة، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وهو مطبوع، يعني هذا الكتاب المختصر الذي هو الأزهار مطبوع، وهو مشتمل على أحاديث كثيرة، ولكنه مشى فيها على ما رجحه من أن لا يقل عن عشرة، يعني ما كان الصحابة فيه عشرة، ما كان جاء عن عشرة من الصحابة فأكثر، فهو مشتمل يعني بناء على هذا الاختيار الذي اختاره، وهو أن التحديد بعشرة عنده أجود، بنى كتابه على هذا، فأتى بالأحاديث التي لا يقل الصحابة فيها عن عشرة أشخاص، ذكرها في هذا الكتاب الذي هو كتاب الفوائد المتكاثرة، وفي مختصره الذي هو الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. قال: بل الصواب أنه كثير ولي فيه مؤلف نظير، يعني حسن جيد. ثم قال: 75 رووا من كذب، وفيهم العشرة ثم انتسب، يعني 75 صحابيا رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث يعني رواه 75 صحابية، وفيهم العشرة المبشرين بالجنة، يعني في هؤلاء 75 الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فيهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم من جملة 75 الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ثم قال: ثم انتسب له، يعني للمتواتر، حديث الرفع لليدين يعني في الدعاء، يعني رفع اليدين في الدعاء، فإنها جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبلغ 100 حديث، جاءت يعني أحوال متعددة ويعني قضايا مختلفة، كلها فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في مواضع كثيرة، حوالي 100 حديث. هذه الأحاديث مجموعها يفيد التواتر، مجموعها يعني هذه الأحاديث المختلفة كلها تدل على معنى وهو رفع اليدين بالدعاء، فقد تواتر عن رسول الله عليه السلام رفع اليدين بالدعاء، وهذا التواتر تواتر معنوي، بمعنى أن المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة التي يعبر فيها عن هذا المعنى، وهو رفع اليدين بالدعاء. الأحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة كثيرون جدا بلغ حد التواتر، وكذلك أحاديث الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث فيه متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث مسح الخفين، هذه من الحديث المتواترة، وغيرها كثير مما هو موجود في كتاب السيوطي وغيره. ثم إن السيوطي لما ذكر ما يتعلق بالمتواتر رجع إلى العزيزي والمشهور، فقال إن ابن حبان قال إن العزيز غير موجود بشرطه السابق، وهو أن يكون مرويا عن اثنين، قال إن هذا غير لا وجود له معدوم، قال لكن لم يجد، يعني لم يجد في كلامه هذا، وكلامه هذا ليس بجيد، لأن كون الحديث جاء عن صحابيين فقط ثم يأتي عن صحابيين عن تابعيين أو أكثر من تابعيين، هذا ليس بمعدوم موجود، لكن إن أراد أنه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره، هذا يمكن أن يقال أنه يعني غير موجود، مع أنه يمكن أن يوجد، لكن كونه يوجد الإسناد يعني في بعض طبقاته اثنان فقط، وإن زاد في بعض الطبقات عن اثنين فهو موجود وليس بمعدوم، يعني كونه يجي عن صحابيين فقط ثم يرويه عن الصحابيين أكثر من اثنين من التابعين هذا موجود، لكن إن أراد أن صحابيين وعن صحابيين تابعيين وعن تابعيين تابع تابعين هذا يمكن أن يكون يعني غير موجود، ويمكن أن يكون موجودا لا يقطع في عدم وجوده، لكن كون بهذا التعريف وهو أن لا يقل عن اثنين في بعض أجزاء الإسناد هذا موجود، هذا موجود. ومن ذلك حديث حديث الذي ذكره وهو عن ابن حبان العلائي فيما بعد، فإنه عن حذيفة وعن أبي هريرة، يعني عن صحابيين فقط، فهو ما خرج فهو عزيز، وإن كان كثر رواته فيما بعد. كذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فإن هذا جاء عن صحابيين عن أنس وعن أبي هريرة، ثم كثر الرواة بعد ذلك، فهذا من العزيز، فهو ليس بمعدوم بل هو موجود، ولهذا قال السيوطي ولابن حبان العزيز ما وجد، ما نافية، ولابن حبان العزيز ما وجد بشرطه السابق لكن لم يجد، يعني ابن حبان حيث قال هذا الكلام، بل هو موجود وغير معدوم كما زعم ابن حبان. ثم ذكر أن العلاء قال إن العزيز والمشهور يمكن أن يوجدا في حديث واحد، وهذا ليس بمسلم على حسب الاصطلاح، لأنه مثل لهذا بحديث نحن الآخرون الأولون،
نحن الآخرون السابقون
قال إنه جاء عن حذيفة وعن أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة سبعة، فإذا يكون عزيزا مشهورا، هذا ليس بصحيح، هو عزيز فقط وليس بمشهور، لأنه في يعني طبقة من طبقات الإسناد فيه شخصان اثنان وهما الصحابيان، فكونه يعني يكثر رواته فيما بعد في بعض طرقه هذا لا لا يخرجه عن كونه عزيزا ولا يقال انه مشهور، لان الطرق اذا كثرت في اثناء الاسناد ما توصف في المشهور بالاصطلاح، لان المشهور في الاصطلاح لابد ان يكون رواته بجميع اجزاء السند يعني لا يقلون عن ثلاثه، اما ان يكونوا في بعض اجزاء الاسناد اثنين فقط ثم يكثرون فيما بعد هو عزيز، يقال له عزيز ولا قال مشهور، لان المشهور لا يقل رواته عن ثلاثه في جميع اجزاء السند. وهذا الحديث الذي جاء عن حذيفه وعن ابي هريره جاء في اعلى الاسناد اثنان فقط فلا يكون مشهورا، لا يكون مشهورا وانما يكون عزيزا وان كثر رواته فيما بعد. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ان شاء الله بعد رمضان.
ما هو التواتر النسبي؟ التواتر النسبي
في تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي قد يتفق على لفظ واحد، ومثاله من كذب عليه متعمدا في سبع مقام من النار، لان هذا الرواة اتفقوا على هذا اللفظ. واما المعنى فاكثر الاحاديث متواتره من قبيل المتواتر المعنوي، من قبيل المتواتر المعنوي.
لو سمحت، بالنسبه للعلاء عندما ادعى ان الحديث الواحد ممكن ان يكون مشهورا عزيزا.